بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية، حصرياً من إذاعة سبوتنيك.
برنامج بلا قيود، نستمع فيه إلى آراء متعددة وأخبار متنوعة لا تقف عند حدود. بلا قيود.
ومن سبوتنيك في موسكو نرحب بكم مستمعينا إلى حلقة جديدة من بلا قيود، أصحبكم فيها أنا نغم كباس. والبداية كالمعتاد بالعناوين: عشرات القتلى في اشتباكات بين الجيشين الأرميني والأذربيجاني. بعد فشل تشكيل الحكومة، ماكرون يهدد القوى السياسية في لبنان. قطر تتهم دول الحصار بالتخطيط لغزوها عسكرياً. وفرنسا تدعم العراق بمحطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونبدأ التفاصيل بالملف الأكثر سخونة لهذا اليوم، وهو عن بدء الحرب بين جمهوريتي أرمينيا وأذربيجان في إقليم كاراباخ، والتي أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى من كلا الطرفين، فضلا عن خسائر مادية وتدمير مضادات جوية ومدرعات ودبابات. وأفادت وزارة الدفاع الأرمينية بوقوع اشتباكات في المناطق الحدودية بين الجيشين، حيث عملت قوات الحدود على قصف بلدة تارتر التي تتمركز فيها القوات الأذربيجانية، فيما أعلنت وزارة الدفاع في أذربيجان أنها شنت هجوماً مضاداً على طول خط التماس بأكمله في قاراباخ، ودمرت 12 منظومة مضادة للطائرات تابعة لسلاح الجو الأرميني. بدوره لم يستبعد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أن يمتد الصراع في حال التصعيد ليتجاوز المنطقة ويهدد الأمن الدولي. وقال باشينيان إن حربا واسعة النطاق في جنوب القوقاز والتي نقف على أعتابها يمكن أن يكون لها عواقب لا يمكن التنبؤ بها، وتتجاوز المنطقة وتكتسب أبعادا وتهدد الأمن والاستقرار الدوليين. هذا وخلال لقاء حصري مع سبوتنيك قال سفير أرمينيا لدى روسيا فاردان تاغانيان إنه تم مؤخراً إرسال حوالي 4000 مقاتل من قبل تركيا إلى أذربيجان، وهم من المرتزقة السوريين، وأنهم يشاركون بالفعل مع الجيش الأذربيجاني بعد أن تم تدريبهم في معسكرات المتشددين ونقلهم إلى هناك حسب السفير. لكن حكمة جدجيف مساعد الرئيس الأذربيجاني نفى ذلك واعتبر هذه التصريحات محض هراء. وحول إرسال مقاتلين إلى أذربيجان، أكد رئيس شبكة حقوق الإنسان في سوريا أحمد خازم خلال لقاء مع سبوتنيك أن تركيا أرسلت آلاف المقاتلين عبر أراضيها إلى أذربيجان بما فيهم من الأسرى الكرد لديها.
تركيا تقوم بانتهاك حقوق الإنسان وبخرق القانون الدولي وخرق ميثاق الأمم المتحدة، وتصرفاتها كلها جرائم ضد الإنسانية، وتعمل على تهديد الأمن والسلم الدوليين وعلى مجلس الأمن. نحن منطالب، نحن كشبكة سورية لحقوق الإنسان، بالتدخل مباشرة لردع أردوغان عن تصرفاته هيدي. هذا من جهة. من جهة تانية منطالب بتقديمه إلى محكمة الجنايات الدولية وفق نظام روما الأساسي، وخصوصا المادة 25 و27 اللي ما بتعفي حتى لو كان رئيس دولي، للخروقات اللي عم بيقوم فيها أردوغان وبنقل المقاتلين إلى ليبيا ونقلهم إلى أذربيجان ونقلهم ربما إلى دولة أخرى وأخرى، وعندنا معلومات بنقلهم إلى اليمن أيضا. كل هذه المسائل تهديد للأمن والسلم الدوليين، ونحن كأوبي من المجتمع الدولي الكبير والضخم جدا جدا يعمل على حماية الأمن والسلم الدوليين، سواء بمجلس أمن ولا هيئة المتحدة ولا منظمات حقوق الإنسان. هو عم يخرق الكل والمجتمع الدولي واقف عم يتفرج عليه. طبعا بين ايدينا نحن معلومات تؤكد انه أردوغان يقوم بنقل مسلحين من الاكراد الى اذربيجان، وهذا الكلام حكينا عليه من الشهر الثامن في العام 5/8 بالضبط، يعني لعام 2020 الى باكو. يعني فهي مساله كثير مهم التاكيد عليها. تقارير اخرى ايضا وصلت ميدانيا من عفرين انه عم بيتم نقل جبرا عنهم للاكراد الى اذربيجان لقتال اهل ارمينيا. أينما توجد تركيا يوجد هناك فتنة، يوجد هناك تهديد للأمن والسلم الدولية. والفرق ما بيننا وبين الآخرين، نحن الكلام اللي عم نحكيه وهذا الكلام مهم جدا، لا تستطيع جهة بالعالم أنه تثبت عكسه، هو صحيح 100%.
كان هذا تعليق رئيس شبكة حقوق الإنسان في سوريا أحمد خازم. وبحسب خازم فإن الشبكة رصدت مكالمة هاتفية أجراها أحد المقاتلين الذي كان يتحدث للمتجهين للقتال إلى جانب القوات الأذربيجانية وينصحهم بعدم التوجه إلى هناك، والسيد خازم زود سبوتنيك بهذا التسجيل الصوتي فلنستمع معا.
السلام عليكم يا شباب، مشان الطلع على أذربيجان، أول شيء بدنا نحطكم بصورة الجو. أول شيء نحن كنا حيطين أنه نروح مع الأتراك ومع القواعد التركية على حدود أرمينيا، هيك على أساس الحكي صار، لكن هلق الحكي اختلف. يا شباب الروحة بدك توقع بجزيري، بيحطوك في جزيري بين أذربيجان وبين أرمينيا، ما في أتراك معك، ما في غير الجيش الأذربيجاني، طبعا كلياتهم شيعة. هذا الشيء لا بيناسبني ولا بيناسب حدا منكم، يعني ما بعرف الوضع ترى كتير كتير صعب. وهنيك القصف شغال في مجموعة 40 واحد بعد ما نزلوا بشغلة 4-5 ساعات، مقتولين 30 و10 جرحى، أحد الجرحى من المشفى كان عم يحكي وأنا شفت مقطع الفيديو في عيني. يعني في شباب اللي إسا حابب يطلع، اللي بده يطلع يصطفل، ما بنمنع حدا من الطلعة عدم مؤاخذة، في عالم نعرف الوضع كلياته الناس كلياتها متضايقة، اللي بده يطلع ما في عنا أي مشكلة، اللي ما بده يطلع كمان ما في عنا أي مشكلة، هو بيضل أخونا وبس صار تظبيط تشكيل لواء بده يجي لعنا بنحطه بعيوننا. هذا الصوت يا شباب، نحن نروح نقاتل مع الشيعة، والله هذا الشيء ما بصير، لا أنا برضاها ولا أنت بترضاها ولا ديننا بيرضاها. الشيعة هنن عدو لنا أكثر من اليهود والنصارى، ما منقاتل معهم ولا منوقف معهم ولا بأي شكل من الأشكال ولا حتى في الكلام.
كان هذا صوت أحد المقاتلين الذين يتجهون إلى أذربيجان للقتال إلى جانب الجيش هناك، وهم من سوريا ومن عفرين، تقوم القوات التركية بنقلهم إلى هناك حسب ما وصل إلى سبوتنيك.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونبقى في نفس الشأن، إذ علق الرئيس الأمريكي على هذه الأحداث بقوله إن الولايات المتحدة تسعى لوقف العنف الذي اندلع بين أرمينيا وأذربيجان، وإن بلاده لديها الكثير من العلاقات الجيدة في تلك المنطقة، وإنه يبحث إمكانية وقف الحرب فيها. ودعت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إلى وقف فوري لإطلاق النار في منطقة قرباغ المتنازع عليه، واستئناف المفاوضات، معربة عن أسفها لوقوع ضحايا بعد الاشتباكات الأخيرة. وحثت واشنطن أطراف النزاع على التعاون مع الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك والتي تضم أيضا فرنسا وروسيا بهدف العودة إلى المفاوضات الموضوعية في أقرب وقت ممكن. وحول تصريحات ترامب، قال لي بلا قيود المحلل السياسي وأستاذ قسم التاريخ في معهد موسكو الحكومي للثقافة الدكتور أرتور أتايف إن ترامب لا يملك أي أدوات أو آليات حقيقية للتدخل لحل النزاع في كارباخ، وأن تصريحاته جاءت فقط للفت الانتباه.
لا يملك ترامب ولا إدارته أدوات وآليات حقيقية للتدخل في حل النزاع في ناغورنو كارباخ لعدة أسباب. أولا، لأنه مشغول في الانتخابات الرئاسية القادمة، ولم يكن لدى ترامب وقت لكارباخ ولا لمنطقة القوقاز الذين فقدوا اهتمامهم عملياً بجورجيا الشريك والحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة. أما بالنسبة للعوامل الذاتية، فيجب الانتباه إلى حقيقة أنه في إدارة ترامب الحالية لا يوجد متخصص حقيقي واحد في منطقة القوقاز، لذلك فإن تصريحاته الشعبوية الخالصة ذات طبيعة عامة من أجل لفت الانتباه من قبل الشتات المؤيد لتركيا وأذربيجان إلى شخصه، وإلى الشتات الأرميني القوي للغاية الذين يبلغ عددهم عدة ملايين في الولايات المتحدة.
استمعنا إلى المحلل السياسي وأستاذ قسم التاريخ في معهد موسكو الحكومي للثقافة الدكتور أرتور أتايف. هذا وعبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن بالغ قلقه مما يجري، وذلك خلال اتصال أجراه رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان مع بوتين، ناقشا فيه التصعيد الجاري حاليا في قرباخ. وتبع البيان أن بوتين وباشينيان أكدا على أهمية بذل كل الجهود من أجل منع التصعيد بشكل أكبر في تلك المنطقة. من جانبها دعت إيران، أذربيجان وأرمينيا إلى وقف الأعمال القتالية على الحدود بين البلدين بشكل فوري، مطالبة ببدء حوار بين الجانبين ومبدية استعدادها لاستخدام قدراتها من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار. وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن جمهورية إيران الإسلامية تتابع بقلق وعن كثب التوترات العسكرية بين أذربيجان وأرمينيا، دعت الطرفين إلى ضبط النفس ووقف الأعمال القتالية وبدء حوار بشكل فوري، وأن طهران مستعدة أن تساعد في التوصل إلى وقف لإطلاق النار وبدء محادثات بين الجانبين. وحول هذا الموضوع قال لي بلا قيود المحلل السياسي الإيراني سمير شوهاني إن إيران ستتأثر بشكل كبير في حال استمرار التوتر على المناطق الحدودية لها مع الدولتين، لذلك تسعى إلى إيجاد حل فوري لإيقاف النزاع وبالتعاون مع روسيا.
إيران منذ البداية دعت جمهورية أذربيجان وأرمينيا أولا إلى ضبط النفس ووقف القتال وبدء الحوار فورا، كما اتصل وزير الخارجية الإيراني بنظيريه الأرميني والأذربيجاني وأكد استعداد إيران لاستخدام كافة إمكانياتها لإجراء الحوار بين الجانبين. إيران لديها حدود مشتركة مع جمهورية أذربيجان وأرمينيا، وأي توتر مستمر على الحدود سيؤثر سلبا بالتأكيد على أمن واستقرار إيران في حدودها الشمال غربية. ثانيا، رغم السياسة جمهورية أذربيجان خلال الأعوام الماضية وهو التقارب من إسرائيل وإعطاء إسرائيل قواعد عسكرية على أراضيها، لكن إيران على مدى 3 عقود حافظت على مسافة واحدة من كل البلدين من جمهورية أذربيجان ومن أرمينيا، وبإمكانها أن تلعب دورا إيجابيا مقارنة بالدول الأخرى خاصة تركيا التي تصب الزيت على النار. الموضوع الآخر هو بشأن الأنباء التي تحدثت عن قيام تركيا بإرسال مقاتلين مما تسمى المعارضة السورية دعما لأذربيجان في مواجهة أرمينيا. حقيقة هذه الأنباء إن صحت بالتأكيد لن تقبل به لا إيران ولا روسيا، لأن هذا الأمر سيؤدي إلى عدم الاستقرار وزعزعة منطقة القوقاز. إذن أنا أتصور بأن إيران وروسيا هما اللاعبان الرئيسيان في خوض التوتر، رغم أن تركيا وخاصة أردوغان يبدو أنه يريد تصدير أزماته الداخلية إلى الخارج وحرف الأنظار عن الوضع الاقتصادي والسياسي المتدهور في تركيا، لأن إيران وروسيا هما المتضرران الحقيقيان لأي عدم استقرار في منطقة القوقاز، خاصة في الصراع الدائر بين أرمينيا وجمهورية أذربيجان. وأنا أتصور بأنه خلال الأيام القليلة القادمة ستكون مبادرات وجهود أكبر من إيران وروسيا لاحتواء الأزمة وعدم السماح للدول الأخرى بالتدخل والصياد في الماء العكر.
كان هذا تعليق المحلل السياسي الإيراني سمير شوهاني. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرج أطراف النزاع إلى وقف إطلاق النار فورا والعودة إلى المفاوضات المجدية دون تأخير، مشيرا إلى أنه سيتحدث إلى كل من رئيس أذربيجان ورئيس وزراء أرمينيا. وأقر غوتيرج كذلك بالدور المهم للرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وبما فيهم فرنسا وروسيا والولايات المتحدة، ودعا أطراف النزاع إلى التعاون معهم من أجل استئناف عاجل للحوار دون شروط مسبقة. هذا ودعا حلف شمال الأطلسي الناتو أذربيجان وأرمينيا إلى وقف إطلاق النار فورا في قاراباغ والانخراط في مفاوضات للتوصل إلى حل سلمي، مؤكدا أنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع. من جانبه أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تقف إلى جانب أذربيجان واصفا أرمينيا بأنها تهديد للأمن في المنطقة، داعيا جميع دول العالم للوقوف إلى جانب أذربيجان ضد الاحتلال الظالم على حد قوله. وتابع أنه أكد لنظيره الأذربيجاني إلهام عليف في اتصال هاتفي أن تركيا ستواصل التضامن بقوة مع أذربيجان بمفهوم شعب واحد بدولتين. نذكر مستمعينا الأكارم بأن هذا النزاع في قاراباغ بدأ في شباط فبراير من عام 1988 عندما أعلنت مقاطعة قاراباغ للحكم الذاتي انفصالا عن جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفيتية في سياق المواجهة المسلحة التي جرت في الفترة بين 1992 و1994. فقدت أذربيجان سيطرتها على قرباغ وسبع مناطق أخرى متاخمة لها، وهذه القضية ما زالت ضمن إطار التسوية السلمية لهذا النزاع، تسوية سلمية تجري في إطار مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا برئاسة روسيا والولايات المتحدة وفرنسا. وهنا لا ننسى بأن تركيا أيضا تلعب دورا سلبيا بدعم أذربيجان ضد أرمينيا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى لبنان الذي فشل في تشكيل الحكومة، ما أثار غضب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قال إن ما حدث في الأيام القليلة الماضية يوضح أن الطبقة السياسية اللبنانية لا تريد احترام تعهداتها لفرنسا، وإنه يمهل زعماء لبنان من 4 إلى 6 أسابيع أخرى لتشكيل حكومة في إطار المبادرة الفرنسية، موضحا أن الثمن سيكون غاليا في حال فشل المبادرة الفرنسية. وهاجم الرئيس الفرنسي المسؤولين اللبنانيين متهما إياهم بأنهم فضلوا مصالحهم الشخصية على مصلحة البلاد، وإن بعضهم أراد تعزيز قوة معسكرهم وليس قوة لبنان بجعل تشكيل الحكومة قضية طائفية، معتبرا أن خارطة الطريق الفرنسية هي الخيار الوحيد المتاح. وكشف ماكرون أنه خلال 20 يوما سيعقد اجتماعا مع مجموعة الاتصال الدولية للبنان لبحث الخطوات التالية، وأنه بنهاية أكتوبر تشرين الأول المقبل ستنظم فرنسا مؤتمرا دوليا لتقديم المساعدات للشعب اللبناني بشكل مباشر من خلال المنظمات والأمم المتحدة. ورأى ماكرون أن حركة أمل وحزب الله في لبنان قررا أنهما لا يريدان التغيير وتعنتا في تسمية وزرائهما، وأن المرحلة الجديدة التي ندخلها ليست خطيرة بالنسبة للبنان فقط ولكن لبقية المنطقة حسب تعبيره. وتحدث الرئيس الفرنسي عن أن فرض عقوبات على من عرقلوا تشكيل الحكومة في لبنان لن تكون مجدية. وحول هذا الموضوع قال الخبير بالعلاقات الدولية الياس المرلي بلا قيود:
خطاب ماكرون بالأمس فيه شيء من الواقعية التقنية وفيه شيء من التخبط السياسي بسبب الظروف التي أحاطت بمبادرته. الواقعية تمثلت في وضع الإصبع على الجرح فيما يتعلق بالأسباب التي أدت وصول الوضع المالي والاقتصادي في لبنان إلى ما هو عليه، وحصر المسؤولية أو حدد المسؤولية بالشكل بالاتجاه الصحيح باتجاه المصارف اللبنانية بالتواطؤ مع مصرف لبنان الذي أدى إلى اجتذاب أموال اللبنانيين بشكل ودائع من خلال الفوائد المرتفعة، وبعد ذلك أدى إلى انهيار الوضع الاقتصادي من خلال سحب الأموال للعملات الصعبة والعملات الأجنبية إلى خارج البلاد بشكل يخدم مصالح هذه المنظومة المصرفية بالتواطؤ والتنسيق والغطاء من مصرف لبنان. أما فيما يتعلق باقي الأمور لا ترتقي عن كونها انتهامات سياسية، إن كان بحق حزب الله، بحق الثنائي الشيعي، وحتى بحق الرئيس الحريري. هذه تأتي في إطار الاتهامات السياسية أو الخلاصات السياسية للصراحة لا أهمية بالغة لها. مشكلة الرئيس ماكرون ومبادرة الرئيس ماكرون ليست مع اللبنانيين وليست في لبنان، بل هي مع أمريكا، بحيث أنها أتت تعاكس المصالح الأمريكية من حيث التوقيت ومن حيث الأجندة الأمريكية المرتبطة مباشرة بالانتخابات الرئاسية. فقال الأمريكي لماكرون: قف عندك، وأدخل موضوع وزارة المالية وموضوع عدم إعطاء هذه الحقيبة للطائفة الشيعية من خلال نادي رؤساء الحكومات كعائق من أجل عدم استمرار وعدم نجاح هذه المبادرة، لأن هذه المبادرة بالنسبة للأمريكي لا يجب أن تنجح الآن وفي هذا التوقيت، وإن كان هناك توافق أمريكي فرنسي في الخطوط العريضة، ولكن هناك خلافات على التفاصيل خصوصا بما يتعلق بالتوقيت وبما يتعلق بالانفتاح الفرنسي باتجاه حزب الله والثنائي الشيعي. ومن هنا نرى ونقرأ العقوبات التي فرضت على أحد أطراف أو أحد قيادات هذا الثنائي، المعاون السياسي للأستاذ نبيه بري رئيس مجلس النواب. فإذن التوقيت الأمريكي، لا مصلحة للأمريكي في هذا التوقيت بإنضاج مبادرة ماكرون، أدخلت إليها العراقيل وكانت النتيجة بما كانت عنه. الآن عدلت المهلة بين 4 إلى 6 أسابيع، هذه المهلة مرتبطة مباشرة بتاريخ الانتخابات الانتخابات الأمريكية، ومن هنا يمكن أن نستشف أو أن نقرأ بأنه لا حكومة في لبنان من الآن إلى موعد الانتخابات الأمريكية إلا إذا جدت مستجدات كبيرة ومستجدات سياسية أو مالية أو اقتصادية كبيرة ممكن أن تعدل في هذه المواقيت، كما عدلت في المهلة الأولى التي أعطاها الرئيس ماكرون في زيارته الأولى إلى لبنان، مهلة في زيارته الثانية إلى لبنان مهلة 15 يوم. إذن كل شيء قابل للتوقيت حسب رهن التطورات السياسية والتطورات الاقتصادية والمالية التي من الممكن أن تستجد على الساحة اللبنانية.
استمعنا إلى تعليق الخبير بالعلاقات الدولية لياس المر.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ومن لبنان إلى قطر التي تتهم دول الحصار بالتخطيط لغزوها، حسب ما جاء على لسان وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية، إذ أعلن أن خطة لغزو قطر على مرحلتين كانت موجودة لدى ما وصفها بدول الحصار، في إشارة إلى الدول التي أعلنت مقاطعتها للدوحة المتمثلة بكل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر. وقال العطية إنه كان هناك تخطيط لغزو قطر، التخطيط بني على مرحلتين، الحصار ثم الضغط على الشعب، على اعتبار أنه قد يكون هناك تأثير مباشر على الشارع القطري ومن ثم الغزو العسكري، وإن كل المعلومات الاستخباراتية والأدلة المتوفرة لدى الدوحة تثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه كان هناك تخطيط للغزو، ولكن اكتشفت الدوحة هذا الأمر الذي وثقه رؤساء دول منهم سمو أمير الكويت في لقائه مع الرئيس الأمريكي، وأيضا الرئيس الأمريكي في لقائه مع رئيس رومانيا، ووثقها وزير خارجية سابق لألمانيا حسب تصريح العطية. وبهذا الخصوص قال المحلل السياسي المصري إيميل أمين لي بلا قيود إن هذه التصريحات دعائية لا أكثر، لأنها لا جدوى ولا مصالح للدول المقاطعة من غزو قطر.
أولا لا أصدق ما قاله وزير خارجية قطر لا شكلا ولا موضوعا، لسبب بسيط جدا. ما هي القيمة اللوجستية لقطر حتى تقوم دول السعودية ومصر والبحرين والإمارات بغزوها؟ ما القيمة التي ستضيفها قطر لهذه الركائز الأربع في الخليج العربي والشرق الأوسط؟ يعني قطر مع كل الاحترام لا ديموغرافيا ولا جغرافيا تعتبر ذات وزن. إذا كانت القصة مجرد محطة تلفزيون أو محطة فضائية دعائية تحمل الشر المجاني لكل من حولها، فأظن أن إعلام هذه الدول والتي تعد عن حق دول من حيث المنطلق التاريخي والشعبوي والنخبوي في مواجهة قطر قادر على أن ترد بنفس الشكل وبنفس الصورة وبنفس المنهج وأكثر. أما فكرة الغزو المسلح فأعتقد أن هذه فكرة تجاوزها الزمان ولا تتسق مع الفكر الوستفالي. الدول الأربع هي دول تحترم أي دولة أخرى حتى وإن كانت بينها إشكاليات، وتلجأ إلى المساقات والمسارات الدولية لإنهاء أي تنازع أو تشارع. لذلك أظن أنها قصة دعائية أكثر منها قصة حقيقية.
كان هذا رأي المحلل السياسي المصري إيميل أمين.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونختم حلقة اليوم بالشأن العراقي، وتحديدا تقديم فرنسا الدعم لبغداد لبناء مفاعل نووي لأغراض سلمية، إذ قرر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تشكيل لجنة تكلف ببناء المفاعل لأغراض البحث حسب ما كشفت هيئة تنظيم المصادر المشعة في العراق. وقال رئيس الهيئة حسين لطيف إن الكاظمي يدرك أهمية موضوع الطاقة النووية عقب محادثات أجراها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مضيفا إن العراق يتطلع إلى استعادة مكانته في العلوم النووية التي احتلها في السبعينات والثمانينات. وأشار لطيف إلى قرار صدر مؤخرا عن مجلس الأمن الدولي لدعم تطلعات العراق السلمية المتجددة في المجال النووي، وأوضح أن المفاعل النووي سيكون قادرا على المساعدة في إنتاج النظائر الطبية والمستحضرات الصيدلانية، بالإضافة إلى وجود تطبيقات زراعية وصناعية مثل تشعيع البذور وتعقيم الحشرات النووية لمكافحة الآفات وإنتاج النظائر المشعة ذات الفوائد الصناعية المختلفة. كما أن المفاعل يمكن أن يساعد في حل مشكلة نقص الكهرباء في العراق. وخلال مداخلة مع بلا قيود، قال المحلل الاقتصادي العراقي صالح الهاشمي إن التهديدات الأمنية وانقسام القوى السياسية والفوضى تمنع العراق من بناء مفاعل نووي في الوقت الحالي.
وطبعا مسألة تزويد العراق بالمفاعلات النووية لأغراض توليد الطاقة الكهربائية، أعتقد هذا يعني مجرد إنشاءات، لأنه من الصعب جدا تزويد العراق في ظل الفوضى العالمة الموجودة في إدارة الدولة أن تزود مفاعل نووية قد تستخدم لأغراض كثيرة وممكن أن تغير حتى موازين القوى داخل العراق. العراق لم يستطع أن يبني محطات توليد طاقة كهربائية بالغاز وبالوقود وطاقة شمسية وطاقة الرياح، لم يستطع رغم توفرها ورغم أن وجود هناك كوادر بشرية وخبرات بشرية وهناك محطات مماثلة موجودة داخل العراق، لم يستطع أن يبني هذه المحطات أو يطور محطاته. فليس من السهل جدا بناء مفاعلات نووية لإنتاج الطاقة الكهربائية. أعتقد هذا أكبر من حجم العراق في الوقت الحاضر في ظل الفوضى السياسية والفوضى الإدارية، نقص الأموال. لكن إذا بنيت مفاعلات نووية بالتأكيد ستحل مشكلة كهربائية كبيرة، ستؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العراقي، سيكون الكهرباء أقل كلفة من الإنتاج حاليا. نعم بها فوائد كثيرة، ولكن بنفس الوقت يحتاج لها أيضا صيانة مستمرة، يحتاج لها إدارة من نوع خاص، إدارتها خاصة، العاملين بها يجب أن يكون ذات مواصفات علمية وفنية متطورة جدا. وأعتقد من الصعب إيجاد في العراق مثل هذه الخبرات ومثل هذه الكفاءات لإنشاء مفاعل نووية لإنتاج الطاقة الكهربائية. أعتقد هذا الكلام يعني غير واقعي ولا ينطبق على حالة العراق في ظل ما يمر بالعراق من صراعات سياسية وتصادمات مسلحة داخل العراق. كثير من المشاكل الموجودة داخل العراق تجعل من الصعب جدا تكون مفاعل نووية موجودة داخل العراق ممكن أن تسيطر عليها بعض المجاميع المسلحة أو بعض الميليشيات أو فصائل أو إلى آخره. كثير من الجهات وربما حتى جهات حكومية تكون تسيطر على هذه المفاعل وحتى على مستوى عشائر وعصابات، لذلك من الصعب جدا إنشاء مفاعل نووية بالعراق. لكن إذا أنشأت المفاعل نعم ستخدم الاقتصاد العراقي بشكل كبير، سيقضي على أزمة الطاقة الكهربائية، سيقلل تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية، ستكون الطاقة الكهربائية أقل كلفة من ما هي عليه الآن، سيقلل الاعتماد العراق على الوقود الأحفوري مما يحسن البيئة داخل العراق.
استمعنا إلى المحلل الاقتصادي العراقي صالح الهاشمي. نعم مستمعينا، نذكر بأن آخر مفاعل نووي بناه العراق بمساعدة فرنسية كان في عام 1981، لكن إسرائيل هاجمت المفاعل بدعوى أن الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين كان يحاول صنع سلاح نووي. نعم مستمعينا، بهذا الموضوع نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من بلا قيود، قدمته لكم أنا نغم كباس من سبوتنيك في موسكو. للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.